بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. أقول قال صاحب هذا الفن يعني أرسطو: إن جميع أنحاء الأمور المقنعة يصلح أن تستعمل في الخطابة، أو يستعمل إذا أرجعنا الضمير إلى جميع. إن جميع أنحاء الأمور المقنعة، نعم، يصلح هذا الجميع أن يستعمل في الخطابة. نعم، يعني الإلهيات، الاجتماعيات، النفسانيات، الأدبيات، التاريخيات، التشريعيات. وإذا الغرض يعلل، إذا الغرض فيها في صناعة الخطابة ليس تحقيق البيان، ليس البرهان أو إفحام الطرف المقابل، بل الإقناع. الإقناع يعني الميل إلى ما تريده أن، بل الإقناع بما يوصل إليه. كيف كان، كيف كان هذه الآلية التي توصل الإقناع إلى غيره؟ نعم، تجعل المخاطب مقتنعا. إذا عرفت هذا، فمبادئ الخطابة أصناف ثلاث: أولها المشهورات الظاهرة، مشهورات ظاهرة يعني في العام الأغلب مخالفة لليقينيات أو توافق، يعني جعلها لا بشرط الموافقة والمخالفة، وهي المحمودة في بادئ الرأي مغافصة. نعم، مغافصة يعني لا تحتاج إلى التأمل، إذا تأمل فيها يقول لا هذه ليست صحيحة. وقد يمنع مع التفطن بها والفكرة فيها. لاحظت هذا شرح المغافصة، يعني أنت تفاجئه يقبلها مرة، لا يتأمل يقول لا من أن أنا لك ذلك، فلان يتحدث مع العدو فهو جاسوس، لا أبدا. نعم، قد يتحدث مع العدو لمصلحة خاصة، لتوافق خاص، وهو أشد إخلاصا من غيره للأمة. وقد يمنع، يعني هذا الأمر، يعني هذه المشعورات، مع التفطن بها والفكرة فيها، مع مجرد التأمل يكتشف أن هذه المشعورات لا قيمة لها. كقول القائل: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنه محمود في بادئ الرأي، مقبول أول وروده، يعني المغافصة، وهي ممنوعة عند التفطن والتفكر، فإن الظالم لا ينصر وإن كان خطأ أخا، إلا إذا فسرناها بالتفسير النبوي، أن تأخذ بيد الظالم تمنحه من الظلم. نعم، هنا تصير مشهورة صحيحة. وهذا الصنف من أصناف المشهورات قد يقابل المشهور الحقيقي. إذن المشهور لا بشرط، مشهور حقيقي، مشهور غير حقيقي، وقد لا يقابله، لا يقابله، يعني قد يكون المشهور حقيقي. وكل مشهور حقيقي محمود بحسب الظاهر، يعني في المغافصة، وفي الأغلب يعني بنحو الأكثر، ولا ينعكس، وليس كل مشهور في الظاهر ومشهور حقيقي. ومنها ما يحمده بحسب الظاهر قوم دون آخرين. نعم، كحمد الفقهاء الإجماع، نعم، يمثل بصناعته رحمة الله عليه، ومنها ما يحمده شخص واحد إذا كان محمود عنده خاصة وينتبع ينتفع به في مخاطبته. ثاني من المبادئ المقبولات بمن يعلم صدقه ويوثق به كنبي أو إمام أو يظن صدقه كحاكم أو شاعر. نعم هذه المقبولات. الثالث من المبادئ المظنونات كما يقال زيد يتكلم مع الأعداء جهرا. جيد فهو جائر فالتفريع نتيجة. زيد يتكلم مع الأعداء جهرا صورة الحد الأوسط زيد هو. وكل من يتكلم مع الأعداء جهرا فهو جائر نتيجة ما هي فهو يعني زيد جائر. كل من يتكلم مع الأعداء جهرا جائر هذه مظنونة وليست يقينية ولا حتى مشهورة حقيقية. هذا القياس كما درسنا في باب الأقيسة زيد يتكلم مع الأعداء جهرا. زيد أصار يتكلم مع الأعداء جهرا حد أوسط الكبرى مطوية. إذن القياس الضمير كبرى ما هي وكل من يتكلم مع الأعداء جهرا جائر حد الأوسط يختفي يبقى الحد الأكبر في الحد الأصغر زيد يعني هو جائر. وقد يكون مقابله مظنون باعتبار كما يقال ذلك بعينه في نفي التهمة عنه إذ لو كان متهما لأخفى كلامه. وهكذا في المظنونات المعروفة يعني يمكن مقابلتها ويمكن إبطاؤها. تأليفات الخطابة يعني هنا يدخل في أفعال الخطيب. قال وتأليفاتها ما يظن منتجا فهي مقنعة بحسب المواد والصور معا. صور يعني صور القياس والمادة يعني لبنات التي تستخدم في القياس. ويستعمل القياس والتمثيل فيها أو يستعمل أحسن يستعمل الخطيب يستعمل المجهول ويستعمل القياس والتمثيل فيها ويسميان تثبيتا اصطلاح فقط. القياس هنا بمعنى الاستنباط. نعم تثبيتا يعني مقام الإثبات يعني مقام الدليل. ويسمى القياس ضميرا لحذف كبرى. قياس الضمير قلنا قياس تحذف كبرى لسببين وكرروا المسألة بيناها تكرار مفيد. قياس الضمير يعني قياس تخفى فيه الكبرى لسببين. سمي الضمير لأضمرت الكبرى لسببين إما لبداهتها وظهورها وجلائها واضحة وإما للمغالطة مثل هذا القياس الذي مر علينا زيد يتكلم مع الأعداء جهرا فهو جائر أضمرت الكبرى للمغالطة. نعم يقول ويسمى القياس يعني قياس الاستنباط ضميرا لحذف كبرى أو تفكيرا لاشتماله على أوسط يستنبط بالفكر. نعم تفكيرا يعني ذكر الحد الأوسط يستنبط بالتأمل. ويسمى التمثيل اعتبارا والمنتج منه يسمى برهانا. كلها اصطلاحات. الاصطلاحات ما هي تفيد ماذا تفيد؟ تريح الخيال. الخيال وهو يريد أن يضبط الكليات العقلية التي ليس لها أبعاد ويحيزها في الخيال فضروري أن تكون له مصطلحات حتى يميز. كل يضعه في خانته. إذا لم تضع المصطلح الخيال يعجز عن فصل المسائل. هذا هو السر التكويني. إذن عندنا هنا كم مصطلح؟ التثبيت، الضمير، التفكير والاعتبار. نعم الضمير قلنا قياس استنباطي أضمرت فيه الكبرى لسببين، إما لظهورها وبداهتها وإما للمغالطة. التفكير يعني القياس الخطابي جاء بالأوسط، هذا الأوسط يمكن الوصول إليه بسهولة بعملية تفكيرية، نعم، أو تفكيرا لاشتمال هذا التثبيت على أوسط، يعني حد أوسط يستنبط بالفكر. ويسمى التمثيل اعتبارا والمنتج منه بسرعة برهانا. أنا أنظر، إذن البرهان مصطلح وهو استخدام القياس التمثيل الذي يؤدي إلى النتيجة سريعا. أقول لما كانت مواد الخطابة الأمور المحمودة لأنها تفيد الإقناع، كذلك صورها ينبغي أن تكون مفيدة للإقناع، وذلك بأن يظن بها الإنتاج، وإن لم تكن منتجة فهي مقنعة بحسب المواد والصور معا. ويستعمل فيها القياس يعني الاستنباط والتمثيل ويسمان تثبيتا. والقياس الاستنباطي المستعمل في الخطابة في أكثر الأوقات، أكثر الأوقات ليس دائما، محذوف الكبرى أو الصغرى ويسمى ضميرا على ما تقدم في هذا الكتاب صفحة 298، وإنما تحذف لبيان كذبها، هذه يعني المغالطة، وظهور ظهور معاندها، يعني إما للمغالطة أو لوضوحها. لا يمكن استعمال الضرورية في الخطابة، نعم الضرورية يعني قضايا برهانية، كما تقول فلان يطوف بالليل فهو منتزه لفرصة التلصص. يطوف بالليل قد يكون شرطيا، لاحظت؟ نعم، فلان يطوف بالليل صورة القياس، فهو نتيجة، فهو منتهز لفرصة التلصص. لماذا؟ لأن إذا جاء بالكبرى تنفضح المسألة، تتضح المسألة أنها باطلة، وكل من يطوف بالليل منتزه لفرصة التلصص. فقد ألقي في هذا كبرى القياس، وهو كل من يطوف بالليل فهو متنزه لفرص التلصص، أضمرها. وقد تذكر الكبرى أحيانا مهملة، وتكون كأنها لم يصرح بها، مهملة يعني بدون صور، لا صور كلي ولا صور جزئي. ويسمى الضمير تفكيرا إذا اشتمل على الأوسط يستنبط بالفكر، نعم يعني بعملية فكرية تصل إلى الأوسط بسهولة. ويسمى تمثيلا اعتبارا والمنتج منه بسرعة برهان. ولما البرهان هنا لا علاقة له بالبرهان اليقيني، اشتراك لفظي. ولما كان الغرض من الخطابة الإقناع حصل مقصوده بقياس الضمير، ويكون في القياسات الاستثنائية بإطراح المستثنات وإلقائها. يقول في الأعم الأغلب يستعمل قياسات الاستثنائية من هذا السنخ، إذا كان ألف كان باء، لا باء لج. والتمثيل يكون إما لاشتراك في معنى عام، هذا الجامع في التمثيل قلنا جزء ألف جزء باء، عندنا حكم في ألف جزء نسري إلى الجزء الثاني باء لجامع. إذا كان هذا الجامع ملاك اتصاف ألف باء وموجود في ألف، حتما الحكم يسري وهو يقيني. أما إذا كان ألف يتصف بصفة ونريد أن نقولها لباء والجامع ليس هو ملاك تلك الصفة، فالقياس يكون ظنيا لا يفيد اليقين. والتمثيل يكون إما لاشتراك في معنى عام، هذا هو الجامع، هو ملاك اتصاف الجزء الأول بصفة التي نسريها إلى الجزء الثاني، وإما لتشابه في النسبة، وكلاهما قد يكون في الحقيقة وبحسب الرأي الواقع، يعني يكون واقعيا التمثيل الذي يعود إلى البرهان ويفيد اليقين، وقد يكون بحسب رأي يظهر ويلوح سداده في أول النظر ويعلم فساده عند التعقب، وربما كان بحسب اشتراك الاسم إلا أنه غير مطلع بحسب بادئ الرأي غير متعقب. يعني هذا الجامع يصدق على أليف نعم ويصدق على باء بالنحو الاشتراك اللفظي بمعنيين، فيتوهم أنه جامع حقيقي فيسر القياس ويخطئ. والضمير هنا كالقياس في الجدل نعم، يعني القياس الاستنباطي الضمير الذي أضمرت الكبرى أو الصغرى بالشروط التي بيناها أو بالخصوصيات التي بيناها إما للمغالطة أو لوضوحها يشبه القياس الجدلي نعم. والتمثيل كالاستقراء في أصل القياس، وهذا التمثيل هو الذي تؤخذ منه القياسات الفقهية في زماننا هذا، قياسات الفقهية طبعا عند العامة. ومن أصحاب الخطابة من يطرح التمثيل ويزيفه ويقتصر على الضمير خاصة، يعني يقول بعض علماء هذا الفن أو من يمارس الخطابة لا يهتم بالتمثيل ويركز فقط على القياس الاستنباطي الذي هو الضمير. قال والقياس الظني لا يكون منتجا في الحقيقة، إنه ليس قياسا برهانيا نعم، ما عندنا اليقين بأن الصفة صفة يعني الحد الأوسط الذي يورث الأكبر للأصغر أنه عرضي ذاتي كموجبتين في الشكل الثاني ويسمى رواسم، هذا من حيث الصورة كموجبتين في الشكل الثاني، هذا من حيث الصورة وليس من حيث المادة. الشكل الثاني قياس من شروط الاختلاف في الكيف، يعني مقدمة وموجبة ومقدمة سالبة وينتج سالبة مطلقا. قد يستخدم الخطيب قياسا من الشكل الثاني في شكله فقط وأما في الشرط لا، يعني الصغرى موجبة والكبرى موجبة نعم. إذا كان الأمر كذلك يسمى رواسم، والتمثيل قد يكون خاليا عن الجامع، يعني الخصوصية التي يتصل بها ألف كجزئي ونريد نسرها إلى باء الجامع غير موجود، يعني ملاك التسلية غير موجود، فلا يفيد اليقين بل يفيد الخطأ نعم. والتمثيل قد يكون خاليا من الجامع، إن الجامع إذا أحرزناه مسألة يقينية. وقد يكون الاستقراء فيه أيضا ويقنع بجزئيات كثيرة، يعني القياس الاستقرائي فيه أيضا يعني يكون في القياس الظني الذي يفيد الظن فقط ويقنع بجزئيات كثيرة نعم. تخيل أنت في خطاب مع جمهور تقول له فلان أعطوا له سكنا يعني الدولة فلان فلان فلان، تخيل أنت ألف واحد في المدينة أعطوها سكن، فهذا المخاطب الذي يسمعك يقتنع يذهب إلى البلدية أو المحافظة أعطوني سكن، يقولون هذا السكن هنا من له دخل خاص أدنى مثلا من 200 دولار، أنت عندك $1,000 دخلك لا ما يمسك القانون. إذن الاستقراء الذي اعتمد على الكثرة بدون ملاك واقعي قد يقنع ولكن لا يفيد الحقيقة أبدا، يقنع لأنه كثرة، الوهم يتبع الكثرة لا يتبع الملاك ولا يحسن كشف الملاك نعم. والتوبيخ فيها كالخلف، توبيخ في الخطابة كالخلف في العقيسة، قياس الخلف تنتقل من النقيض. والمقدمة التي من شأنها أن تصير جزءا يثبت فيه موضوع وينبغي أن لا يكون دقيقا علميا ولا واضحا عن ذكره غنى. والمقدمة التي من شأنها أن تصير جزء يثبت فيه موضوع يعني جزء من القياس، من شأن أن تصير جزءا في القياس يثبت فيها موضوع، يعني لها موضوع ما يريد أن يدلل عليه، يريد أن يقرع الجمهور به، وينبغي أن لا يكون دقيقا علميا، لأن المخاطب لا يفهم الدقيق التدقيق العلمي أبدا، لا يمشي مع عينان، ولا واضحا عن ذكره غنى، واضح واضح الخطيب بعد يقول هذا ماذا يحكي، يحكي عن 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 الصلاة واجبة واضحة عند الجمهور. أقول لما بينا أنه يجوز أن يستعمل في الخطابة ما ينتج بحسب الظن، نعم ظنية إقناعية، وإن كان عقيما بحسب الحقيقة، وإن كان الظن هذا لا يفيد شيئا، أمكن استنتاج الموجبتين في الشكل الثاني، هذا هو الرواسم، رواسم مصطلح رواسم. هل الشكل الثاني من موجبتين؟ لا، موجبة وسالبة، وينتج دائما سالبة، هنا يخالف صورنا القياس وينتج، المهم يقنع. أمكن استنتاج الموجبتين في الشكل الثاني، كما تقول فلان أصفر فهو وجل، يعني خائف، وقد حذف فيه الكبرى الموجبة وهي كل واجل أصفر. من قال كل من خائف هو أصفر؟ من قال؟ من أين؟ انظر، فلان أصفر فهو واجل وكل واجل أصفر، من قال؟ إذا أفاد الظن بالإنتاج ويسمى رواسم. نعم، هنا المفروض لعلما الحليات بالشكل الثاني، نعم هو الشكل الثاني، لا مو الشكل الثاني، كل واجب أصفر فلأن كما تقول فلأن أصفر فهو واجب، لا المفروض يأتي بالشكل الثاني، لماذا جاء بالشكل الأول؟ حد الأوسط هو الوجل، هذا الشكل الأول، المفروض يأتي بالشكل الثاني، لا أدري لماذا. ويسمى رواسم، وهي جمع الرسوم الذي هو الرسم أي الأثر، لأنها ترسم في الدين حكما، يعني باعتبار الحالة النفسانية أو الفسلجية للإسم. والتمثيل قد يكون خاليا عن الجمع، إذا كان خاليا عن الجمع لا يفيد شيئا، نعم، إذا أفاد الإقناع بالمطلوب. وقد يقع الاستقراء في الخطابة كقولنا الظلمة قصيرة الأعمار لكون فلان وفلان 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 مليار ظالم قصير العمر كذلك، ويقنعها هنا بذكر جزئيات كثيرة، وإن عرف عدم استفائها، يعني هو ليس قياسا جرب كل الظلمة حتى يصل إلى أن أعمارهم قصيرة، لأن الظن واقع بإلحاق الأقل بالأكثر الأغلب، يعني أنت تلحق الشيء بهذه الأكثر، المحافظة أعطت لألف لكل واحد من الألف سكنا فأنا تعطيني، والحق الجزء بالأكثر، وهو لا يفيد اليقين. والتوبيخ في الخطابة كالخلف في البرهان، قياس الخلف بيناه، نعم، ننتقل من نقيض المدعى ونثبت له لازما، هذا اللازم يكون باطلا، نقيض المدعى يكون باطلا، المدعى يكون صحيحا. والمقدمة التي تستعمل في هذا القياس فهي موضوع، وينبغي ألا يكون دقيقا، لأن العامي لا يعرف الدقة العلمية، لاستحاشي تعليل لماذا لا يستعمل الدقيق؟ لاستحاش العوام منه، العوام لا تعرف الدقة، نعم منه، نعم أنا عندي حصص في القنوات وحصص للنخبة للحوزوين والجامعيين، فالكثير فقط يرى الحصة ولا يفهم منها شيئا، أنا ما عملتها للعوام، العوام ما شاء الله في حصص متعددة هي الأكثر، عندنا نسبة قليلة جدا للجامعيين والحوزويين، قليلة النسبة، ممكن حتى 2% لا تصل في القنوات، يتصورون الأمة كلها عوام، فقلنا خلينا نخاطب النخبة، فهذا العام يبقى يرى لا يفهم، لأن مسائل علمية دقيقة، فالدقة ليست مناسبة للعوام، مناسبة فقط للنخبة. والخطيب يخاطب العوام والمقدمة التي تستعمل في هذا القياس هي موضوع، هذا اصطلاح، وينبغي أن لا يكون دقيقا. لماذا؟ لاستحاش العوام من الدقيق، ولا واضحا بينا يستغني عن ذكره لعدم الفائدة فيه. هذه عبارة عن شروط موضوعية للخطابة، ما تستنبط منها الخطابة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.